صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجاء في الفقيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في الوتر، وهي الركعة الأخيرة من صلاة الليل، يستغفر 70 مرة ويقول: هذا العائذ بك من النار 7 مرات. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأؤمن بك وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم.
كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأفاضل كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. وروي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فرغ من الشهادتين وسلم تربع ووضع يده اليمنى على رأسه ثم قال: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني الهم والحزن.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن الإمام علي عليه السلام أن رسول الله إذا نظر إلى المطر قال: اللهم اجعله صبيبا نافعا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة قال: اللهم أكثرت وأطبت، وباركت فأشبعت وأرويت، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أكل بعض اللقمة: اللهم لك الحمد، أطعمت وأسقيت ورويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون تائبون، عابدون لربنا حامدون.
وجاء في المكارم وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس ثيابه واستوى قائما قبل أن يخرج قال: اللهم بك استترت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير حيثما توجهت. ثم يندفع لي حاجته. وعن الغزالي في الإحياء أيها الأحبة: وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند منامه. وفي المكارم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وجاء في المكارم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة.
وروي أن رسول الله كان إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. جاء عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم قد فعلت ما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
لكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء. Yeah.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه السنة ساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو علم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع صفة من صفات أمير المؤمنين، هذه الصفة أيضا، يعني هناك صفات للإمام محل إجماع ومحل اعتراف وإذعان، يعني ما يمكن أحد ينكر هذه الصفة في حق علي عليه السلام. أشير إلى جانب من هذه العظمة، عظمة أمير المؤمنين عليه السلام. إحنا بعض الأشخاص العظماء، بعض الأشخاص الكبار، لما اجي اليهم، طبعا غير الانبياء غير الائمه عليهم السلام، تشوفه في جانب، في بعد متالق، في صفه من الصفات يعيش تالق، يعني عنده تالق واضح بارز جدا، لكن في الجانب، في جوانب اخرى تشوف ضمور عنده، تشوفه مو هذاك الشخص الكبير. في هذا الجانب هو كبير، لكن في جانب آخر لا، عنده ضمور. يتحدثون في التاريخ، يجيبون بعض الشخصيات ويجيبون بعض الأسماء، يقولون مثلا هذا كان شجاع لكنه بخيل. لاحظ، ففي ناس زين هذا الشجاع لكنه أحمق مثلا. فأمير المؤمنين في شخصيته لما تتحدث عنها وتسرد صفاته ما تقول لكن، زين، لما تقول أمير المؤمنين شجاع ما تقول لكن، ما في لكن في شخصية أمير المؤمنين. في غيره نعم، في أمير المؤمنين لما تقول شجاع، كريم، حليم، زاهد، ها اليوم عالم، نتكلم عن علم أمير المؤمنين عليه السلام، وبتكلم منشأ العلم، يعني هذا العلم اللي عند أمير المؤمنين عليه السلام من أين له، من وين حصل لهالدرجة بكل ثقة يجلس أو يقول إنها هنا، ويشير إلى صدره إنها هنا لعلما جما، ويتأسف ما موجود حمل لهذا العلم. لوددت أن يكون له حمل، يا ريت في ناس يجون يأخذون هذا العلم يستفيدون ويفيدون به البشرية، ما موجود. من أين هذا العلم؟ يمكن هو العنوان، العنوان علي التلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا من خلال اللي بقرأ إليكم، مو علاقة، هي المسألة، شوف يعني تنعكس، ما هي فقط علاقة عاطفية وعلاقة حب وانتهت، وعلاقة قرابة ونسب وانتهت، لا، هذه انعكست، هذه العلاقة توظفت موجودة، يعني في جلسات، في لقاءات خاصة، في خلوة خاصة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين تلميذه أمير المؤمنين. هذه وش كان فيها الخلوات؟ هذا اللي بس اثنينهم يقعدون ويجلسون فيها، وإيش كان؟ فهذه توظفت، كان فيها شيء مدروس ومخطط رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا هو تخطيط من السماء، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطط للبشرية أن يبني من بعده شخصية قادرة على حمل الأعباء، قاها تحمل هذا النور وتشع، تشع بهذا النور البشرية والكون. نجي نشوف، يعني اليوم هو تلميذ، يتحدث عن أمير المؤمنين تلميذ، التلميذ العاشق للعلم. شوف شنو معنات عاشق للعلم، لاحظ، في أنا أجيب حيثية معينة تحصلها عند الطلبة المجدين، عند الطلبة المحبين الذين يعشقون العلم. هذا لين إذا شافوا واحد يروي ظمأهم ويجيب على تساؤلاتهم، هذا ما يفوتون ساعة لما يكونون يلتقون به. وهذا يشير في إشارة السؤال مفتاح العلم. كان علي عليه السلام يعني في أكثر، شلون استفاد من رسول الله؟ واحدة من الأمور كان يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان يفوت، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الحين بقرأ إليكم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظرون الإعراب يجي حتى يسأل الرسول هم يستفيدون، ما يسألون، ما حتى السؤال ترى نتيجة نباهة، السؤال نتيجة علم. إذا طلاب وأستاذ حتى يبى يعرف هذا الأستاذ الطلبة يفهمون أو لا يفهمون معاه وياه مو وياه، إذا لاحظ أن بعض اللي يحضرون يسألون، وأسئلة تنم عن ذكاء وتنم عن فطنة وتنم عن وعي. رسول أمير المؤمنين عليه السلام هكذا كان مع رسول الله، يعني انفتح في جهتين. دار رسول الله يبدأ، هو الذي يبدأ، هو المبادر لأمير المؤمنين عليه السلام، يزق من العلم زق، يغذيه من العلم. وتارة لا، علي عليه السلام هو شنو؟ هو ياخذ هذا العلم ويفتح أبواب علم رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال السؤال. اسألوا، فإن في بعض الروايات ترى السؤال يستفيد منه أكثر من شخص، يستفيد منه السائل ويستفيد منه المستمع. عندنا هكذا روايات. نشوف شلون منشأ العلم، منشأ العلم ومواصفات التلميذ العاشق للعلم. قيل إنه قيل لعلي: ما لك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا؟ ليش أنت أكثر، يعني أنت أزيد من أصحاب رسول الله تحدث، تتكلم، تتحدث عن رسول الله، تتحدث، تجيب روايات. فقال: إني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني. في حالتين يقول الشيء باختصار هذا: أنا مبادر، أنا أسأل وينفتح لي العلم من خلال السؤال. ويقول: وإذا كنت أسكت كان أمير المؤمنين عليه السلام هو اللي يبدأني. عن الإمام علي عليه السلام روية يقول: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه. واحد موجود ينزل عليه الوحي، هذا عند العلم، كل العلم. يقول: وليس كل أصحاب، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون، إلى درجة إنهم ليحبون أن يجيء الإعرابي والطارئ، يجي واحد إعرابي من البادية أو طارئ غريب مو من المدينة فيسأله صلى الله عليه وآله حتى يسمعه. يقول: وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه حفظه. أنا أي شيء يمر بي، شيء يمر على ذهني مو واضح عندي عند الرسول، عن الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إلا سألته عنه، مو بس سؤال، سؤال ثالث عقبها غفلة، وحفظته، أحفظه. التوحيد عن الأصبغ ابن نباته يقول: لما جلس علي عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس، خرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابسا بردة رسول الله صلى الله عليه وآله، منتعلا نعل رسول الله صلى الله عليه وآله، متقلدا سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد المنبر فجلس عليه السلام متمكنا، مهيمن على المنبر، ثم شبك بين أصابعها كذا فوضعها أسفل بطنه، هكذا. ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. هذا صفط العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يشير إلى روحه. هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وآله زقا 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 زقا، يأكد تأكيد التكرار. سلوني فإن عندي علم الأولين والآخر. رواية أيضا عنه يقول: بعد إخباره لحوادث آتية كان جالس ويخبر أشياء في المستقبل بتحصل، أمور في المستقبل وهو كان يخبر عنها. فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. هذا يجيبها بتعجب، فيها نوع من الإنكار، أنت تعلم الغيب يا أمير المؤمنين؟ فضحك عليه السلام، ابتسم أمير المؤمنين. طبعا لما نقول ضحك، ما ضحك يعني تقهقه، ها؟ قهقه الضحك هني تبسم، مثل سليمان من قول النملة، فتبسم ضاحكا. زين، يعني إن هذا تبسم، ضحك سليمان هو تبسم. يقول: فتبسم وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب. أنا هذا اللي قلت إليكم مو علم غيب، وإنما هو تعلم. أنا هذا متعلمن من ذي علم، من صاحب علم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا كل علم الغيب. يقول: فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. يقول: وما سوى ذلك، هذه الأشياء أنا اللي جبتها مو من دي الأمور، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه. هذا الله علم النبي، فعلمني، جعلمني ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي، يعني تضم شنو؟ جوانحي. إلى هنا أوقف، نجي أيضا إلى الساعات اللي كان يكون فيها رسول الله صلى الله عليه أو علي مع رسول الله في لقاءات خاصة يتعلم منه. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب
الغرب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي،
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطراً وجودياً على المنطقة؟ هل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن؟ هل المقاومة تبقى الخيار الواقعي لحماية أمن المنطقة؟ غزة وتوازنات المنطقة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في ذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وفي كلمة له بالمناسبة، أقفل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الباب أمام أي طروحات لحصر السلاح، محذرا من مشروع إسرائيل الكبرى على لبنان والدول العربية، ولاسيما بعد العدوان على قطر واليمن، وطالب الدول العربية بدعم المقاومة لحماية نفسها أو في الحد الأدنى وأضعف الإيمان بعدم طعنها في ظهرها.
العدوان على قطر ليس عدوانا في محل أو في مكان أو على مجموعة أو استثنائي أبدا، هذا العدوان على قطر هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل عم تعمل خطوة ورا خطوة، إسرائيل عم تتوسع تدريجيا، إسرائيل صار سنتين عم تعمل من أجل إنهاء وإبادة المقاومة في غزة، تمهيدا لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، والآن بدأت في الضفة الغربية من أجل أن تغير معالم فلسطين لتصبح إسرائيلية بالكامل، وتريد أن تهجر إلى مصر وإلى الأردن، وكذلك هي تبحث عن عدد من الدول حتى تنقل الفلسطينيين إليهم. هذا جزء من مشروع إسرائيل الكبرى. العدوان الذي حصل على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي بامتياز، بضوء أخضر أمريكي.
وفي خضم الأحداث على مستوى المنطقة وما شهدته من تطورات بعد العدوان على قطر، ارتفعت نبرة الجزم بأن الكلام الأمريكي لمجاملة قطر والدول الخليجية وتركيا حول عدم المشاركة في الغارات على الدوحة لم يجد آذانا صاغية لدى من تلقوا هذا الكلام من قادة الدول الصديقة لواشنطن، التي شعرت بالصدمة مع حدوث هذا الاستهداف لدولة تعتمد عليها أمريكيا في إدارة الوساطة والمفاوضات، وتستضيف أكبر القواعد الأمريكية في المنطقة وأهمها. بموازاة ذلك، تبين للجميع أن الحديث عن مبادرة للرئيس ترامب لوقف الحرب على غزة لم يكن سوى فخ نصب لاستدراج قادة فريق التفاوض في حركة حماس، وعلى رأسهم خليل الحية إلى الدوحة لتقديمهم أهدافا سهلة للغارات، وهذا لا ينفي فشل تلك الغارات في تحقيق أهدافها. وحين تبلغ واشنطن هذا الحد في تقديم الخدمات لعمليات الاحتلال الإجرامية مستخدمة العملية التفاوضية وأصدقائها من العرب لإلحاق الأذى بهم، فإن الموقف المطلوب هو التوقف عن الرهان على هذه الصداقة كبوليصة تأمين في مواجهة التلويح المتجدد بمشروع إسرائيل الكبرى. ويبقى السؤال الصعب اليوم بلا جواب: هل يجرؤ العرب والأتراك على اتخاذ موقف مستقل عن واشنطن دفاعا عن وجودهم وما تبقى لهم من أمن قومي عربي وإسلامي؟ الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
اتفاق بل إجماع صهيوني على الترحيب بمحاولة اغتيال قادة حماس في قطر، إلا أن الخلاف كان حول مدى تأثيرها على مفاوضات إعادة الأسرى الصهاينة لدى حماس، ولم تستغرب الأوساط الصهيونية بأن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورا في تحضير مسرح الجريمة عبر إطلاق مبادرة للمفاوضات من أجل جمع قادة حماس على طاولة واحدة ثم الانقضاض عليهم دفعة واحدة والتخلص منهم. ولكن مع فشل هذه العملية خرجت سلة ترامب ونتنياهو فارغة، فيما ينتظر كيان العدو التداعيات في ظل تفلت الرجلين من مختلف القيود السياسية والإنسانية على حد سواء.
بحسب رأيي، هذه العملية مع كل رضا عنها لا تعرض عملية إطلاق المختطفين للخطر، وأعتقد أن الأمر الصحيح هو تصفية الحساب مع حماس وعدم التنازل بأي شكل من الأشكال أمامها.
عملية الاغتيال بحد ذاتها أمر مهم، وأعتقد أن الأمريكيين قاموا بتضليل قادة حماس بتقديم ترامب اقتراحه لإنهاء الحرب بأسلوب غير معتاد، ودفع رئيس الحكومة القطرية لطلب رد حماس على هذا المقترح.
وسلط الإعلام الصهيوني الضوء على مستوى انقلاب نتنياهو على الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية لتحقيق أهدافه، والقول إن يد كيانه هي الطولة حتى لو كان ذلك في بلدان حليفة لأمريكا مثل قطر.
أنا لست متأثرا بالإدانات الإقليمية للعملية، وأعتقد أن بعض الدول المنتقدة ترغب بالتحرر من الاحتضان الإيراني ومن التآمر القطري. هذه حاجة حقيقية، لذا فمن قتل فقد قتل، ومن لم يقتل فسوف يقتل، وقطر تدرك أنها لم تعد محصنة، وهذا مهم جدا.
أولا، المجال الجوي لقطر ليس محصنا بالنسبة لإسرائيل، ومن الجيد أن تترسخ هذه القناعة وأن نواصل العمل في الأجواء القطرية.
الموقف الاستثنائي في الإجماع الصهيوني لم يكن في عدم ترحيبه بمحاولة اغتيال قادة حماس، إنما في التذكير بأن جميع عمليات الاغتيال سواء ضد حزب الله أو حماس أو إيران أو اليمن لم تؤثر كثيرا على عملهم لقدرتهم السريعة على ترميم صفوفهم وإظهار المزيد من الشراسة ضد الكيان المؤقت.
مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، مما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تركيز عملياته العسكرية على مدينة غزة، ويستخدم النار لإجبار الناس على الخروج من المدينة. هذه النيران التي تمتد من تفجير عشرات المنازل في مناطق مختلفة من مدينة غزة، وليس في المنطقة التي يعمل فيها جيش الاحتلال، كما جرى في حي الرمال قرب ملعب فلسطين، جرى تدمير مسجد وثلاثة منازل، كما يجري في منطقة النفق شرق مدينة غزة، كما يجري في حي الشيخ رضوان شمال المدينة. جيش الاحتلال يعمل إلى تدمير مزيد من المنازل وعمليات الخصف يجبر الناس على الخروج من هذه المناطق. أغلبيتهم يتجهون إلى المناطق الغربية، وجزء منهم طبعا خرجوا إلى جنوب قطاع غزة، لكن ليست بالأعداد التي يتمنى أو يرغب جيش الاحتلال الإسرائيلي بخروجها من مدينة غزة. ويواصل أيضا عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في الخيام، كما جرى في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، حيث استشهد اثنين من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة من عائلة أبو هربيت، وقصف أيضا من حاول العودة من منزله في حي الشجاعية، امرأة استشهدت وعدد من الإصابات. من بين 12 شهيدا ارتقوا منذ ساعات الفجر، كان هناك 10 شهداء في مدينة غزة وحدها، هذه المدينة التي تتعرض لتهديدات من قبل جيش الاحتلال الذي دمر في الساعات الأخيرة، يعني خلال 24 ساعة الماضية، برجا سكنيا ونحو 100 منزل، إضافة إلى ارتكابه لمجزرة أدت لاستشهاد 23 مواطن فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل عشوائي على مخيم مدريس، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى وسط القطاع طبعا، وأطلق النار على منتظري المساعدات قرب محور زبيم أو قرب محور ريتساريم، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إطلاق النار في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوب القطاع. جيش الاحتلال أعلن أنه سحب الفرقة 36 من مدينة خان يونس تمهيدا لنقلها لمدينة غزة لتنفيذ الهجوم الواسع على المدينة. في كل الأحوال صوت إطلاق النار والقصف لا يتوقف على الإطلاق في مدينة غزة، لا في ساعات النهار ولا في ساعات الليل، لكن حتى الآن الجميع ثابت والمؤسسات الدولية لم تخرج من المدينة. مشافي مدينة غزة لا تزال تعمل بإمكانيات قليلة على أمل أن تتوقف الحرب في أقرب وقت.
شكرا للزميل سعيد بوريني، وعودة إلى محورنا غزة وتوازنات المنطقة. هل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطرا وجوديا على المنطقة؟ هل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن؟ هل المقاومة تبقى الخيار الواقعي لحماية أمن المنطقة؟ غزة وتوازنات المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، معنا عبر الهاتف. دكتور معن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا. تحياتي لكم ولإذاعة طهران ولأهلنا وشعبنا في الجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. دكتور، اسمح لي أن نبدأ من الساحة اللبنانية. الشيخ نعيم قاسم في كلمة له أقفل الباب أمام حصرية السلاح. ما دلالات هذا الإقفال من الشيخ قاسم أمام أي نقاش حول موضوع السلاح؟ هل يعني ذلك حسم الموقف نهائيا تجاه كل الطروحات الداخلية والخارجية؟
أولا أعتقد بسهل السؤال يجب أن يوجه للشيخ نعيم قاسم، لأنه الأدرى بأهدافه، ولكن أنا كما فهمت من هذا الكلام أن البحث في موضوع السلاح لا يجوز أن يتم فيما الاحتلال الإسرائيلي ما زال جاسما على أرض لبنانية وما زال غير ملتزما بما جرى الاتفاق عليه ب27 تشرين الثاني الماضي. أعتقد أن كلام السيد كان واضحا، فليخرج الإسرائيلي من أرضنا، فليتوقف عدوانه علينا، فليتوقف قتله لأهلنا وشبابنا، ثم نحن كلبنانيين نتدارس بين استراتيجية أمن وطني تحدد للمقاومة دورها وتحدد أين يجب أن يذهب سلاح المقاومة. أعتقد هذا ما فهمته أنا من كلام سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين على حزب الله، وأعتقد أن هذا رأي العديد من اللبنانيين، وكما تشير استطلاعات الرأي أن أكثر من 60-70% من اللبنانيين يعتقدون أن سلاح حزب الله في هذا الوقت بالذات هو ضمانة للبنانيين بوجه العدوان الصهيوني وبوجه المؤامرة الكبيرة على المقاومة في المنطقة.
نعم، طيب إلى أي مدى يشكل مشروع إسرائيل الكبرى تهديدا مباشرا للبنان والدول العربية؟ وهل يمكن اعتباره مجرد شعار سياسي أم خطة عملية وبالتالي تتحرك على الأرض؟
يعني على الأقل أنا من مدرسة فكرية وسياسية لم تعتبر يوما واحدا أن مشروع إسرائيل الكبرى هو مشروع تكتيكي. أعتقد أنه في صلب العقيدة الصهيونية، وهو في نظري لا يقتصر فقط على الدول التي ذكرها نتنياهو في تصريحه قبل أيام. هذا المشروع يشمل المنطقة كلها، يشمل رغبة في السيطرة الإسرائيلية على الوطن العربي بأسره وعلى العالم الإسلامي كله. لذلك أعتقد كل عربي وكل مسلم مدعو لمقاومة هذا المشروع، وربما الإعلان عنه بهذا الشكل الصريح والوقح من قبل نتنياهو في هذه الظروف بالذات، اعتقادا منه أنه قد تمكن من تحقيق بعض الإنجازات العسكرية التي تسمح له بالفصاح عن مكنونات نفسه وعن مكنونات مشروعه ومشروع الصهاينة غيره في بلادها. ولكن أعتقد أن نتنياهو في هذا التصريح يعبر عن آمال كاذبة أكثر مما يعبر عن حقيقة واقعة. طيب، فهذا الكيان الذي لم يستطع بعد 22 شهرا من أن يسيطر على قطاع بحدود غزة وبعدده سكانها المحدود، هذا أين له أن يسيطر على كل تلك الرقعة الواسعة من أرضنا العربية؟
طيب، كيف تقرؤون العدوان على قطر في هذا